أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا القاسم محمد وعلى بيته الطاهرين. الدرس السادس في النية وتأثيرها وثوابها. هذه الروايات الموجودة في الدرس الخامس، رجاء تقرؤونها. طبعا بعض هذه الروايات عادة نأتي فيها بالامتحان، طبعا الامتحان قلنا مو هدف، فقط لمعرفة استيعاب الطالب أنه استوعب هذه المطالب أو لا. ما معنى النية؟ النية هي القصد والداعي والإرادة المحركة للإنسان نحو الفعل. إذن النية هي القصد بالمعنى اللغوي. فإذا الإنسان يقصد أن يقوم بعمل ما، فهو ينوي أن يقوم بهذا العمل. ماذا نريد أن نبحث هنا في الدرس السادس؟ لا نريد أن نبحث فقط عن إثبات صدور الفعل عن النية، مو هذا الهدف، وإنما يمكن البحث في مناشئ الصدور، يعني أسباب صدور النية أو أسباب النية. إذا كان بواسطة العقل أو الإيمان أو الغرائز، آثار النية، كيفية تأثير النية في أعمال العباد وفي أنفسهم في الدنيا وفي يوم القيامة، وأنواع النية من الخالص والمشوب، ومراتب الخلوص والشوب يعني مختلط، وترتب الثواب والعقاب على النية وعدم ترتبهما عليها. فإذا يحاول أن يبحث يعني في علم الأخلاق، لا فقط نقول أن الأفعال تصدر عن النية، لابد أن نناقش هذه النية كيف نشأت، شنو أسبابها، ما هي النتائج، الآثار المترتبة على النية، كيف تؤثر النية في أعمال العباد في الدنيا وفي الآخرة، وأنواع النية من الإنسان، كيف يكون مخلصا لله عز وجل وكيف لا يكون مخلصا، ويبحث عن أيضا عن ترتب الثواب والعقاب على النية. هذه البحوث عادة تطرح في علم الأخلاق. ثم يأتي وينقل عبارة محقق الطوسي رضوان الله تعالى عليه، يقول، راح أقرأ نفس العبارة وأشرحها، والشرح هذا خلوه بيدكم. النية هي القصد إلى الفعل، وهذا المعنى اللغوي. النية هي القصد إلى الفعل، وهي واسطة بين العلم والعمل. فالإنسان أولا يكون عنده علم، على أساس هذا العلم ينوي، بعد أن ينوي يقوم بالعمل. فصار عندي علم، نية، عمل، فالنية واسطة بين العلم والعمل. إذ ما لم يعلم الشيء لم يمكن قصده. فإذن هذا الشخص الذي إذا نوى أن يقوم بعمل، لابد أن يعلم ما يريد أن ينويه، فيصير النية مترتبة على العلم. ماذا تنوي أن تفعل؟ سابقا في رتبة سابقة عندك علم بهذا الذي تريد أن تقوم به، فصار العلم سابق على النية. إذ ما لم يعلم الشيء لم يمكن قصده، وما لم يقصده لم يصدر عنه. الشيء الذي لا يقصده لا يمكن أن يصدر عن هذا الإنسان، فإذا القصد مترتب على العلم. ثم لما كان غرض السالك العامل الوصول إلى مقصد معين وهو الله تعالى، لا بد من اشتماله على قصد التقرب به. فإذن هذا السالك العامل الذي يريد أن يتقرب، يريد أن يتقرب إلى الله عز وجل، يعني هو الهدف المقصد. فإذا في أعماله التي ينويها يريد أن يتقرب هذه الأعمال إلى الله عز وجل، فلا بد أن ينوي بنية التقرب إلى الله. نعم إن شاء الله. ومهما أبطئ هم تحتاجون إلى أفضل، فلازم تكتبون جزء، ما راح تلعبون على الكامل، تأخذون الشريط وتعتمدون على الشريط في الكتابة مهما كان الإنسان سريع. يعني من قدر الإمكان قاعد أحاول أبطئ كلمات، ولكن إلى مقدار معين، وإلا كل كلمة في 5 ثواني كلمة، فنحاول قدر الإمكان نستطيع أن نوفق بين الدرس وبين الكلام. ثم يأتي إلى قوله تعالى: قل كل يعمل على شاكلته. يقول الشاكلة الطبيعة والسجية، في بعض الروايات قال أحدهم عليهم السلام: الشاكلة النية، يعني قل كل يعمل على نيته، يعني مصدر العمل هو النية، منطلق العمل هو النية، الدافع إلى العمل هو النية، الداعي إلى العمل هو النية، كله بمعنى واحد. يقول المؤلف: لأن النية تنشأ عن الشاكلة، فلأن النية تنشأ عن الشاكلة نقول أن الشاكلة هي النية. فائدة: أحيانا بعض الكلمات عندما يسأل عن معناها يقال بأن المعنى لا يتفسر نفس الكلمة، وإنما يقال بأن معناها سبب الكلمة، السبب الذي يؤدي إلى هذا الشيء، وأحيانا تفسر على أساس النتائج. أبين لكم من خلال مثال: لو سألنا ما معنى رضا الله، تقول أن أو تقول إن رضا الله هو ثواب الله، أنت ما فسرت معنى الكلمة، رضا الله لم تشرح ما معنى رضا الله، أتيت إلى نتيجة رضا الله وهو الثواب المترتب على الرضا، فتقول أن معنى رضا الله هو ثواب الله، مع أن الثواب هو نتيجة مترتبة على رضا الله، ففسرت الكلمة، بينت معنى الكلمة من خلال النتيجة. وأحيانا تأتي إلى السبب، يقال ما معنى رضا الله، فيقال العمل بالطاعات والابتعاد عن النواهي، العمل بالطاعات والابتعاد عن النواهي سبب لرضا الله. إذن لا تفسر نفس الكلمة، وإنما قد تذكر السبب على أساس أنه المعنى، وأحيانا تأتي إلى النتيجة وتقول أنه هو المعنى. فهنا ما معنى الشاكلة؟ الشاكلة هي النية، لأن النية نتيجة للشاكلة، مع أن النية والشاكلة ليستا شيئا واحدا. يعني لو تبحث في الكتب اللغوية لنفرض الشاكلة ما يقولون بمعنى النية، وإنما لأن النية ناتجة نتيجة عن الشاكلة فنأتي ونقول الشاكلة هي النية على أساس النتيجة. إذن نحتاج أن نعرف ما هي الشاكلة. قل كل يعمل على شاكلته، الإنسان له شكل خارجي وله شكل باطني، الصورة الخارجية والصورة الباطنية، فقل كل يعمل على أساس صورته الباطنية، يعني على أساس صفاته النفسية، على أساس ملكاته اللي هي الصفات النفسية الراسخة. العمل إذن يصدر عن النية، والنية تكون نتيجة للصورة الباطنية الداخلية للإنسان. فكأن الإنسان إذا أراد أن يقوم بعمل معين، هذا العمل يعرضه على مجلس الصورة الباطنية، لأن الصورة الباطنية مكونة من عدة قوة. قد تسمعون عن القوة الشهوية، القوة الغضبية، فمجموعة من القوة. هذه القوة كأن هذا العمل يعرض على هذا المجلس. في هذه النفس من هو المنتصر؟ القوة التي تسيطر. إذا القوة الشهوية سيطرت على نفس الإنسان فشاكلته صورته مكونة من هذه القوة المسيطرة، فأعماله، فإذا هذه القوة موجودة هي المسيطرة، فهذه شاكلته، يريد أن يقوم بعمل معين، ينوي هذا العمل، فالنية تكون على أساس الصورة الشهوية، القوة الشهوية، فيقوم بهذا العمل على أساس هذه القوة. إذا كانت القوة الغضبية هي المنتصرة، يعني هي الأقوى، قوة الانتقام، قوة السأر، والإنسان عادة القوة الغضبية السبوعية عنده قوية، يعني بمجرد ما يتنرفز على شيء مباشرة تجد أنه يريد أن ينتقم. إذا سيارة بالشارع تضايقك شوية تجد أنك تفور، يعني قد أحيانا الإنسان يطلق كلمة مثلا نابية أو يلقي له كلمة، هذه الكلمة ناتجة عن هذه القوة، الإنسان ما يلتفت، هو يحسب شيء طبيعي هذا. وقرأت بالجريدة قبل كم يوم أحد الوافدين ضايق له سيارة، صاحب السيارة لحق هذا الإنسان وضرب هو وضرب زوجته وأولاده وشنو كذا، كانت موجودة قصة في الجريدة. هذه القصة تقرأها الإنسان من الجرائم التي تحدث، وهو رافع شكوى أيضا إلى الجريدة بأن ما حد مهتم فيني، أيضا رحت اشتكيت وما حد مهتم. لماذا قام بهذا العمل؟ لأن القوة الغضبية صاعدة عنده مسيطرة، فينوي أن يؤذي هذا الإنسان على أساس هذه القوة، فهذا العمل يتناسب مع شاكلته. هذه القصص تقرؤونها في الجرائد، لا تقرؤونها مرور الكرام، وإنما شوفوا لماذا الناس يقومون بهذه الأعمال. يعني دائما أي مقابلة اقرأ المقابلة، لا من أجل المعرفة فقط، يعني كثير مقابلات ينشرونها عن الممثلات وعن المطربات، اقرأ، يعني أحيانا بعض الاستدلالات عجيبة عنده، يعني تلك المطربة التي دائما تتعرى، هذا الفيديو كليب المعروف، اقرأ الاستدلال، لأن الله يعني ينظر الإنسان إلى بدن المرأة فيرى إتقان أو صنع الله، هذا الاستدلال، ويأتون باستدلال كأن استدلال ديني أيضا. تجد أنهم ما شاء الله يختمون القرآن في شهر رمضان، هم أين والقرآن؟ يعني تتعجب واقعا من بعض الأشياء التي يقولون عنها في هذه المقابلات. اقرأ هذه المقابلات بتدبر، وحاول أن تعرف لماذا هذا الإنسان يقول هذه الأشياء. أحيانا هي أشياء كاذبة، ليست واقعية، ليست حقيقية. هناك بعض القوى التي على أساسها الإنسان يتكلم، على أساس هذه الصورة الباطنية الإنسان يتكلم. فإذا إذا كانت القوة الغضبية هي المسيطرة على الإنسان، هذا الإنسان أعماله دائما تجد أنه يعيش في حالة عصبية، بمجرد ما تكلمه كلمة يتنرفز يرد عليك يرد الكلمة بعشرة، على أساس هذه القوة. المطلوب من الإنسان أن القوة العقلية هي التي تكون مسيطرة على بقية القوة، يعني العقل هو الذي يكون مسيطرا في هذه الصورة الباطنية. قبل ما الإنسان يقوم بأي عمل، القوة الشهوية تريد شيء، القوة الغضبية تريد شيء، لكن إذا الإنسان يمرر ما يريد على العقل، يقيس بمقياس العقل، فهذه الصورة الباطنية تكون متشكلة على أساس القوة العقلية. فإذا الإنسان تكون أعماله نيته أولا صادرة على أساس القوة العقلية، عندما يقوم بعمل خارجي هذا العمل الخارجي يكون عملا عقلانيا. فأكثر الناس ما هكذا، يعني أغلب الناس الناحية العقلية بالنسبة لهم مفقود ضعيف، والقرآن يؤيد ذلك. أكثرهم لا يعقلون، أكثر الناس لا يعقلون، يعني مع وجود الشرع ومع وجود العقل، لكن تصرفات الناس غالبا تكون على أساس القوى الأخرى، إما شهوية إما غضبية. ويحاول السيطرة على هذه القوى بحيث تكون القوة العقلية هي القوة المسيطرة. فالإنسان لا يقوم بأي عمل إلا بعد أن يفكر بهذا الأمر مرة ومرتين وثلاث، بعد ذلك يقدم على العمل. فإذا يقدم على عمل على أساس العقل، هذا العمل حتما يكون عملا عقلانيا. قد يخطئ أحيانا، نعم قد يخطئ، ولكن في معظم أعماله يكون إنسان عقلاني، يسير على أساس العقل، يوازن بين الأمور، يقدم الأهم على المهم. فتجد مثل هذا الإنسان، أنت تقول هذا إنسان عاقل من خلال تصرفاته، من خلال سلوكه. فإذا قل كل يعمل على شاكلته، يعني على أساس صورته الباطنية، ما هي القوة المسيطرة على هذا الإنسان، على نفس هذا الإنسان. فعلى أساس هذه القوى، هذه الملكات الموجودة عند الإنسان، تأتي الأعمال الخارجية كنتيجة طبيعية لهذه الملكات الموجودة عند هذا الإنسان. لذلك تأكد أن كل إنسان كلما يقوم بعمل، هذا العمل له جذر نفسي، جذر روحي. إذا الإنسان إذا يقوم بأعمال دائما ليسأل نفسه، لماذا قمت بهذا العمل؟ ما هي النية الدافعة؟ ما هو الدافع؟ ولماذا صار عندي هذا الدافع؟ على أساس ماذا؟ فيرجع يشوف بأن هذا العمل هل هو على أساس أي قوة روحية، قوة نفسية موجودة عنده، على أساس أي ملك. الآن أنت جالس هنا، لماذا أتيت إلى هذا المكان؟ هناك دافع لك، لماذا؟ هناك صفة نفسية موجودة عندك دفعتك أن تأتي من الدوام إلى البيت، ترتاح قليلا ثم تأتي إلى هذا المكان. إذن هناك ملكات موجودة عندك، هذه الملكة ليست موجودة عند شخص آخر لا يأتي إلى هذا المكان، مع أنه يعلم بوجود دروس. فإذن هناك هذه الصورة الباطنية موجودة عند الإنسان، هو يستطيع أن يشكل هذه القوة. يعني عندما يقول الطبيعة والسجية، ليس المقصود أنه مخلوق على هذه الطريقة. الإنسان هو الذي يبني طبيعته، الطباع الموجودة عند الإنسان هو الذي يستطيع أن يشكلها. نفرض هناك أمر وراثي، الإنسان يستطيع أن يغير هذا الأمر الوراثي. يعني الآن الحيوانات المتوحشة التي يربونها في السيرك يحولونها إلى أليفة، إذا كان هناك قدرة على أن يجعل الحيوان المتوحش أليفا، فالإنسان أولى بذلك، أن هذه القوة الموجودة عنده شهوية غضبية شيطانية بأي تعبير كان، يستطيع أن يسيطر على هذه القوة، فهو الذي يشكل صورته الباطنية. فإذا شكل هذه الصورة الباطنية ويستطيع إما أن يتكامل في هذه الصورة أو يتسافر، يجعلها أكثر نورا أو يجعلها أكثر ظلمة، فيشكل هذه الصورة الباطنية، وعلى أساسها يستطيع أو من خلالها بواسطتها يقوم لكل الأعمال التي تصدر منه. فيحتاج النتيجة التي نستفيدها أن الإنسان يكون مراقبا لأعماله. أي عمل يقوم به الإنسان يسأل نفسه ما هو الجذر النفسي الذي دعاني للقيام بهذا العمل. بهذه المراقبة إذا كانت هناك ملكات نفسية سيئة يستطيع أن يصلح هذه الملكات الصفات النفسية السيئة، فتدريجيا يعيش حالة التكامل من خلال المراقبة، مراقبة الأعمال. والمحاسبة تكون بهذه الطريقة. أن الإنسان لماذا يحاسب نفسه؟ حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. هدف المحاسبة أن الإنسان يرى إذا كانت هناك صفات جيدة صالحة موجودة فيه أن ينمي هذه الصفة، إذا كانت هناك صفات سيئة موجودة فيه أن يقضي على هذه الصفات. فهذا الإنسان يحاسب نفسه في الدنيا. في بعض الروايات عندنا بهذا المعنى أن هناك أناس يدخلون الجنة بلا حساب، وعندنا روايات أن كل إنسان يحاسب يوم القيامة. شلون نجمع أن أناس يدخلون بلا حساب؟ لأن هؤلاء حاسبوا أنفسهم في الدنيا بعد ماكو حساب، يعني يحاسبون ولكن حسابهم لا حساب، محاسبين منتهين، يعرفون ما هي مواطن القوة مواطن الضعف، وسيطروا على أنفسهم بعد أن يأتوا إلى يوم القيامة الله عز وجل. بهذا المعنى إحنا مو وكلاء لله، يقول أنتم بعد حاسبتم أنفسكم، إحنا على شنو نحاسبكم؟ فيدخلون الجنة بلا حساب، وكان في حساب ولكن حساب سريع، أنتم بعد ما عليكم شيء، أنتم حاسبتوا أنفسكم، فبعد أن حاسبتم أنفسكم نحن نحاسبكم على أي شيء. إذن من يحاسب نفسه في الدنيا هناك يدخل الجنة بلا حساب. فإذا الشاكلة هي الصورة الباطنية للإنسان، والإنسان هو الذي يستطيع أن يشكل هذه الصورة الباطنية من الملكات والصفات النفسية الصالحة، فتكون النتيجة أنه ينوي الأعمال الصالحة ويقوم بالأعمال الصالحة. ثم يذكر بعض الروايات من هذه الروايات: لا قول ولا عمل إلا بنية، ولا نية إلا بإصابة السنة، الإنسان أي قول وأي عمل يريد أن يقوم به لابد أن يكون هناك دافع لهذا العمل، هي التي تطلق عليها كلمة النية، أو هو الذي يطلق عليه النية الدافع إلى العمل. فإذن لا قول ولا عمل إلا بنية، ولا نية إلا بإصابة السنة. إنسان أحيانا قد يقول أنا أقوم بهذا العمل قربة لله، قب لا يكفي أن الإنسان هو بنفسه ينوي أن يقوم بهذا العمل قربة لله، لابد أن يرى أن هذا العمل يمكن أن يتقرب به إلى الله أو لا يمكن، يعني هناك أمر شرعي حكم شرعي بأن هذا العمل قابل للتقرب به إلى الله. فإذا لا تكفي النية، الإنسان مو يقول أنا والله قمت بهذا العمل نيتي كانت زينة، صح إني خربت بس نيتي كانت زينة، أو أن إنسان يقوم ببعض الأعمال يسبب مشاكل بين الناس يقول ما كان قصدي، أنا نيتي كانت حسنة، هاي النية الحسنة ليست عذرا. لابد أن يرى بأن هذا العمل قبل أن يقوم به أن يكون موافقا لشرع الله بعد ذلك يقوم به. فإذا النية الصالحة لوحدها لا تكفي، نية صالحة زائد إصابة السنة، إصابة الشرع، يعني أن يكون هناك دليل شرعي على هذا العمل الذي يقوم به. ثم في الرواية التالية: طبعا قد تجدون ما أشرحه يختلف عن شرح الكتاب، يصير شرحين، يعني هذا الموجود في الكتاب وهو اللي يتبادر للذهن أول ما يقرأ الرواية، احنا نفسره به أو نبين بطريقة ثانية بمعنى ثاني يمكن أن يفهم من خلال الرواية. وهذا الشرح الثاني مو جايبه من جيبي أنا، هم بكلمات العلماء الآخرين يفسرون بهذه الطريقة. يعني أنا أقول اشرح العبارة التالية، هدفي أشوف الروايات ما مشروحة، بعض الروايات بدون شرح. فمن خلال الدرس إذا الطالب يأخذ أساسيات الموضوع، أي رواية تكون ضمن هذا الدرس يقدر يشرحها على أساس ما عنده من مقدمات. فإذا يعني سواء شرح الكتاب أو شرح آخر، المهم أن الطالب يشرح، وأنا لما يشرح أشوف بأنه هو واصل إلى أساسيات البحث أو ما واصل. فأقرأ العبارة الشرح مرة ثلاثة حتى أرى ما هي النقاط التي أشار إليها هذا الطالب في كتابته، حتى نشوف هذا الطالب وصل إلى ما أريد أن يصل إليه أو لم، يعني لم يلتقط ما أريد. في الرواية الثانية: نية المؤمن خير من عمله ونية الكافر شر من عمله. يقول المؤلف أن النية هنا بمعنى الاعتقاد والإيمان، يعني اعتقاد المؤمن خير من عمله واعتقاد الكافر شر من عمله الخارجي. وهناك بعض الشروح أيضا، الاحتمالات التي يأتي بها لهذه الرواية. نقدر نضيف أيضا شرح آخر، بأن هذه النية للإنسان المؤمن، ما هي المنطلق أو ما هو المنطلق لهذه النية؟ الصورة الباطنية. فالمؤمن يقوم بالأعمال الخارجية، لكن هذه النية المنطلقة من الصورة الباطنية خير من عمل الإنسان، لأن العمل قد يكون ناقص أحيانا. الإنسان ينوي أن يقوم بعمل عظيم لكن الظروف الخارجية لا تساعده، يعني أنجز أقل مما هو في نيته، فنيته خير من عمله هذا الناقص. في الواقع كان يريد أكثر من هذا، لأن النية التي انطلقت من هذه الصورة الباطنية هي التي الله عز وجل يراها. نعم في الواقع الخارجي لم ينتج إلا القليل، ولكن الثواب الذي يحصل عليه على أساس نيته فيحصل على ثواب العمل العظيم الذي أراد أن ينجزه. يعني الإنسان قد ينوي أن يقوم بعمل خير لمساعدة الفقراء، ينوي أن يساعد ألف فقير، في الواقع الخارجي من خلال جمعه للأموال كذا استطاع أن يساعد 5 فقراء، ولأن نيته كانت هذا العمل مشروع عظيم. نعم الظروف لم تساعده، في الواقع لنيتي هذه يحصل على ثواب الألف فقير، لأن النية خير من العمل. فالإنسان دائما لابد أن ينوي الأعمال الخيرة، والمؤمن دائما لا يرجى منه إلا الخير، لأن صورته الباطنية صورة خير، ولا ينتج من الخير إلا الخير. لذلك لا يصدر من الله عز وجل أي عمل قبيح، لأن الله عز وجل مصدر الخير، فلا يمكن أن يصدر منه شر. ونية الكافر شر من عمله، لأن الكافر الذي تكون صورته الباطنية صورة سيئة، صورة ظلمانية، دائما ينوي الأعمال السيئة. طبعا مو الكافر الظاهري، الرواية تنظر إلى المؤمن الحقيقي، والمؤمن أو الكافر الحقيقي. يعني لا يكفي أن الإنسان يقول أنا مؤمن، هذا اللسان فقط يتكلم، لابد أن هذا القول اللساني لابد أن ينتقل إلى باطن الإنسان، حتى باطن الإنسان يكون باطنا إيمانيا، باطنا مؤمنا. فإذا الرواية كأنها تقول نية المؤمن الحقيقي خير من عمله الظاهر، كذلك الكافر الحقيقي ما دام أن باطنه باطن سيء، وهذا الباطن السيء سوف تنتج كثيرا من الأعمال السيئة، هذا العمل الخارجي الذي أنتجه لم تساعده الظروف على أن يكون عملا سيئا 100%، الظروف الخارجية ساعدته أن يكون عملا سيئا بسيطا، في الواقع هو كان يريد أكثر من هذا، لذلك على نيته سوف يحاسب. لذلك في رواية أخرى سوف تأتي بعد قليل، يحشر الناس على نياتهم يوم القيامة، يعني على صورهم الباطنية. والإنسان يحاسب يوم القيامة قلنا على ثلاثة أشياء: على العقائد التي يعتقد بها، على الملكات التي موجودة عنده، وعلى الأعمال الخارجية. ثلاثة أشياء تحدد درجة الإنسان يوم القيامة. نعم، العقائد والملكات والأعمال، ملكات عقائد صفات نفسية، يعني الصورة الباطنية للإنسان، مقدار تأثره بالعقائد التي يعتقد بها. الأعمال الخارجية يكون منشأها الملكات، والملكات يكون منشأها العقائد. الإنسان قد يقول أنا أعتقد بالله، لكن قد تكون أعماله لا تدل على التوحيد، على أصل التوحيد. في بعض الروايات عندنا بهذا المعنى، أنه بعض الناس في الدنيا مؤمنين، ولكن يوم القيامة يحاسبون على أساس أنهم كفار. يعني في الدنيا يقول أنا أعتقد، ولكن يوم القيامة يأتي على أساس هذه الصورة الباطنية، على أساس الملكات التي تكون عنده. لا توجد ملكة من هذه الملكات قائمة على أساس التوحيد، كلها قائمة على أساس الشرك بالله، على أساس الكفر بالله. إذن إنسان عندما أن يقوم بعمل لابد أن يرى نيته، ما هو الدافع للعمل، وهذا الدافع يكون ناشئا من الملكات. هذا يكون ناشئا من العقائد التي يعتقد بها. عندنا سلسلة: عقائد، ملكات، نية، أعمال، كلها تنشأ من العقائد، وعقائد أصل التوحيد. فإذا كل الأعمال التي تصدر من الإنسان المفروض أنها تكون على أساس أصل التوحيد، فيكون إنسانا توحيديا، إنسانا إلهيا. وهذا العرفان، العرفان اللي يقولون فيه العرفاني، هو الذي يريد أن يصل إلى كل عمل من أعماله يكون على أساس أصل التوحيد، على أساس المعرفة. أول الدين معرفته، معرفة الله. إنسان يريد أن يقوم بأي عمل، المنطلق هو معرفة الله عز وجل، يعني أصل التوحيد، الأصل الأول. في الرواية التالية: وأنه يحشر الناس على نياتهم يوم القيامة. يقول بأن في الشرح بأن المراد بالنيات العقائد الأصولية، فيحشرون مؤمنين أو كفارا أو منافقين على أساس هذه العقائد. ثم يقول: أو يحشرون في اتصافهم بجزاء الأعمال على وفق نياتهم في تلك الأعمال. يحشرون في اتصافهم بجزاء الأعمال، إما ثواب وإما عقاب، على أساس نياتهم في تلك الأعمال، فيحصلون الثواب والعقاب على أساس النيات. لكن إذا قلنا بأن النيات يعني الصور الباطنية، إنسان يقوم بالعمل في الدنيا تتشكل عنده صورة باطنية معينة على أساس هذا العمل، لأن الإنسان أي عمل يقوم به، الإنسان يتأثر بكل عمل يقوم به، حتى مجرد أنك تسترخي هناك تأثير أو تأثر داخلي بهذا الاسترخاء. تنام الإنسان يتأثر بنومه، يتأثر بأعماله. عندما يشاهد التلفزيون مثلا أيضا يتأثر، هناك تبادل، نوع من التلقي والتأثر بما يراه. لا يقول أنني أنا الآن أنظر إلى هذه المرأة بلا شهوة، هذا حتى بلا شهوة، النفس تنطبع بكل صورة مثل المرأة. فنقول بأن الإنسان لو عند آلة التصوير لو يفتح الغطاء ويمررها على كل ما بعد رفع الغطاء، يعني يضغط الزر تا
تضغط الزر تلتقط صورة واحدة، خلي الزر مفتوح على طول. لو تحمض هذه الصورة تجد آلاف الصور. نفس الطريقة أيضا، نفس طريقة آلة التصوير المفتوحة، تلتقط كل ما يمكن أن تراه. فالعين ترى أشياء، الأذن تسمع أشياء، الإنسان هذه الصور هذه المسموعات كلها تنتقل إلى الروح. هذه النفس تتأثر بكل ما يراه الإنسان، بكل ما يسمعه الإنسان، وبما يفعله الإنسان، بما يقوم به الإنسان، بما يقوله الإنسان. النفس تتأثر تأثر إيجابي يعني تكامل، وإما تأثر سلبي يعني تسافر. فإذا كل ما يقوم به الإنسان يعمله الإنسان، هذه النفس تتأثر كهذا الفيلم الموجود في الكاميرا في آلة التصوير. لذلك الإنسان لابد أن يكون حذرا ما يراه، ما هو عندما تشاهد التلفزيون كن حريصا على ما يدخل إلى نفسك إلى روحك، ما تريد تسمعه. لذلك لماذا استماع إلى الغيبة؟ أن النفس تتأثر. الإنسان إذا اغتاب مرة يتعود على الاغتياب مرة ثانية. إذا جلس في بعض قد تكون الآيات القرآنية أنه إذا كان هناك مجموعة يتحدثون في موضوع معين، إذا ما تستطيع أن تأمرهم بالمعروف تنهاهم عن المنكر، قم من المكان، اطلع من هذا المكان، حتى النفس لا تتأثر. فإذا يحشر الناس على صورهم الباطنية. هذه الصور الباطنية اكتسبوها في الدنيا. وهذه الصور تكون تسمى صورة العمل أو صور الأعمال. يعني العمل في مقابله توجد صورة معينة. الإنسان الذي مثلا يأكل الحرام أكو صورة معينة. الإنسان الذي يريد فقط أن يختلس الأموال، لنفرض أن صورته صورة الذئب، هذا العمل اختلاس أموال الناس، سرقة أموال الناس، ما هي الصورة التي تتناسب معه؟ الصورة المتناسبة صورة الذئب مثلا. فهذا الإنسان حينما يرتكب هذا العمل في الدنيا، الآن صورته صورة الذئب، ولكن نحن لا نرى هذه الصورة الآن موجود. يعني جزاء العمل، ثواب العمل، عقاب العمل ليس في يوم القيامة، إنما عقابه الآن، ولكنه ينكشف يوم القيامة. أعيد مرة ثانية، ثواب العمل وعقاب العمل ليس في الآخرة، بل هو الآن، ولكن ينكشف يوم القيامة للإنسان. فالإنسان يقوم بعمل، هذا العمل له صورة معينة، الآن صورته تكون بهذه الصورة، ولكن نحن لا نرى هذه الصورة. مثلا في بعض الروايات هناك أن الإنسان إذا دخل إلى صلاة الجماعة ورفع رأسه من السجود قبل الإمام، فإن رأسه ينقلب إلى رأس حمار. شنو معناته؟ لأن صورة الحمار، الحمار معروف بالغباء، وهذا الإنسان نيته أن يدخل إلى صلاة جماعة، طب ليش يسبق الإمام؟ إذا كان الإنسان نيته أن يدخل إلى صلاة جماعة يعني ينسق مع إمام الجماعة، طب لماذا يقوم قبل الإمام؟ فتكون صورته هذه الصورة، لأن هذا العمل يتناسب مع هذه الصورة في تلك الآية الكريمة بهالمعنى. الذين يأكلون، نعم، بهذا المعنى في الآية، الذين يأكلون أموال اليتامى إنما يأكلون في بطونهم نارا. خب الآن هم يأكلون النار في بطونهم، وما قالت أنهم سيأكلون النار في الآية. فهم الآن، الإنسان الذي يأكل مال اليتيم في الآن في الدنيا هو يأكل النار ولكنه لا يشعر. فإذن جزاء الأعمال، ثواب الأعمال وعقاب الأعمال في الدنيا، ولكن الإنسان يشعر به في الآخرة، ينكشف له في الآخرة. وصورته الآن في الدنيا متناسبة مع صورة العمل، فالإنسان يوم القيامة يحشر على الصورة الباطنية على صورة العمل الذي قام به في الدنيا، فيقال بأنه يحصل في الآخرة اتحاد بين العامل والعمل، فيحشر الإنسان على صورة العمل. في الدنيا العمل نتيجة للعامل، يعني العامل الإنسان يقوم بالعمل، في الآخرة هناك اتحاد بين العامل والعمل، اتحاد يعني الإنسان يحشر على أساس أعماله، على أساس ملكاته عقائده، فيصير اتحاد بينهم، فهو يحشر على صورة العمل. فهذه الأعمال التي يقوم بها الإنسان في الدنيا لها صور معينة، فكل عمل له صورة معينة. هناك قلنا أحيانا تكون صورة متداخلة من مجموعة من الحيوانات، حتى في الرواية بأنه تحسن صورة القرد عند هذه الصورة، لأنها صور متداخلة من عدة حيوانات. طبعا يعرف أن هذا صاحب الصورة الذي شكله بهذا الشكل، يعرف أن هذا فلان، يعني أكو ميزة فيه، مو أنه اكتسب صورة الحيوان ما يعرفونه، لا يعرفونه بأن هذا فلان. الآن خب، لأن قوانين الآخرة تختلف عن قوانين الدنيا، في الدنيا العمل نتيجة للعامل، في الآخرة من القوانين هناك اتحاد بين العامل والعمل، قانون ثاني. لذلك قوانين الدنيا والآخرة مختلفة، تقدر من خلال الآيات القرآنية ومن الروايات نستخرج قوانين الدنيا ونستخرج قوانين الآخرة، نقارن بينهم نجد أن القوانين مختلفة. يعني الإنسان في الدنيا إذا تقول له أعطيك قصر يكفي، أعطيك قصر ثاني شو أسوي فيه؟ مثلا إذا كان قصر مو 400 متر، قصر بألف غرفة مثلا، إنسان يقول شو أسوي بهالقصر؟ تقرأ في الروايات بعض الأعمال تحصل على كذا قصر، تقول في الآخرة أنا شو أسوي بهالقصور؟ لأن هناك المقاييس مختلفة، أنت في الآخرة لا تكتفي بالقصور، مهما يعطونك تريد مزيد، مهما يعطونك من ثواب تريد أكثر، لأن القوانين مختلفة بين النشأتين الدنيا والآخرة. فقوانين الدنيا تختلف، تعمل بهذا العمل تحصل على زوجة في الآخرة، تحصل على آلاف الزوجات، يقول أنا شو أسوي زوجة واحدة مأذيتني للدنيا، ألف شو أسوي فيه؟ فإذن الألف هناك مقاييس مختلفة، فهذه المقاييس يمكن أن تستخرج من الآيات والروايات. وهم طبعا أحيانا حتى الزوج مؤذي الزوج، يعني حتى لا يزعلون الطالبات، يعني أحيانا طرفين يؤذون بعض، أحيانا طرف يؤذي طرف آخر، على أي حد. وإن شاء الله لا نكون لا من هذا الطرف ولا من هذا الطرف، لا من يؤذي ولا من يؤذى. فإذا القوانين مختلفة، هذه القوانين، فالإنسان يحشر على أساس صورة العمل الذي يؤديه في الدنيا، يعني يحشر على أساس الصورة الباطنية التي اكتسبها من خلال الدنيا، فعندما يموت تكون عنده صورة معينة في عالم البرزخ، سوف يحاسب على أساس هذه الصورة، ويوم القيامة يحاسب على أساس هذه الصورة التي سوف يحشر عليها. فهناك بعض الناس في عالم البرزخ سوف يأخذون من العذاب من العقاب، بحيث يصفون، إما المؤمن إما يصفى من خلال قبض الروح، يعني عند بعض المعاصي يصفى يروح عالم البرزخ صافي، أو يصفون في عالم البرزخ فأيضا يحشرون مؤمنين كاملين، أو أنهم يصفون من خلال دخول جهنم والعياذ بالله. في بعض الروايات إن شاء الله إذا صار فرصة نقرأ بعض الروايات مؤمنين يدخلون النار، وجوههم ما تصير سوداء لأنهم كانوا يسجدون لله، يعني يصلون، وقلوبهم تظل قلوب لامعة فيها نور لأنهم كانوا يصومون يشعرون بالعطش، قلوبهم كانت تشعر بالعطش في شهر رمضان، فوجوههم تبقى بيضاء وقلوبهم تكون نورانية، مع أنهم في داخل نار جهنم. فيصفى الإنسان المؤمن، الإنسان الموحد يصفى في نار جهنم بعد ذلك، بعد احتراقه بالنار ما قد يطول مئات السنين آلاف السنين على حسب المعاصي التي ارتكبها، فيصفى بعد ذلك يخرجون إلى ماء الحيوان، هناك يدخلون إلى هذا الماء بعد التصفية فيخرجون ويدخلون إلى الجنة. بعض الروايات مفصلة في هذا الموضوع. فإذا نتيجة هذا الموضوع، وهي بقية الروايات أيضا نقرأها إذا صار أخرى نتناول بعض الروايات الأخرى، فنتيجة هذا الموضوع النية، أن الإنسان لابد أن يكون حريصا على الدافع إلى الأعمال. ما هي؟ ما هو الدافع؟ وهذا الدافع يكون ناتجا من ملكات الإنسان، من الصفات النفسية الموجودة عنده. فينتقل الدور إلى مراقبة الصفات النفسية عند الإنسان حتى يرى أنها صفات إلهية أو لا، أو صفات شيطانية. بعد ذلك يأتي إلى هذه الملكات، يرى أنها على أساس أي عقيدة من العقائد، فيصف الإنسان عقائده وملكاته وأعماله. فإذا صفى هذه الأمور الثلاثة يأتي يوم القيامة صافيا، وعلى أساس هذه الأمور الثلاثة تحدد درجته يوم القيامة. فدورنا الآن مراقبة الأعمال والملكات والعقائد حتى تكون عقائدنا صحيحة، ملكاتنا صحيحة، أعمالنا صحيحة. العقائد يتكفل به علم العقائد، الصور النفسية تتكفل به أو يتكفل به علم الأخلاق، والأعمال الخارجية يتكفل به علم الفقه. وهذه الأمور الثلاثة اللي قررناها في الحوزة للدراسة على أساس الإنسان يأتي بهذه الأمور الثلاثة صافيا يوم القيامة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.